السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم مع أسماء الله جل وعلا التي يجب علينا أن نعرف معانيها لنتقرب إلى الله عز وجل بالتعبد بها. والليلة مع اسمين مقترنين كثيرا ما يذكر في كتاب الله عز وجل، ألا وهما الرحمن الرحيم. فقد ورد ذكر اسم الله جل وعلا الرحمن في القرآن 57 مرة، وورد ذكر اسمه الرحيم 114 مرة، وهما اسمان رقيقان مشتقان من صفة الرحمة، وذلك على وجه المبالغة. رحمن صيغة مبالغة، وهو أشد مبالغة من رحيم، لأن فعلان أشد مبالغة من فعيل. يقول الخطابي رحمه الله تعالى: اختلف الناس في تفسير الرحمن ومعناه، وهل هو مشتق من الرحمة أو لا، فذهب بعضهم إلى أنه غير مشتق. وتقدم معنا قبل ذلك أن القول بعدم الاشتقاق قول فاسد، لأن عدم الاشتقاق يدل على الجمود، والجمود لا معنى له. يقول: وزعم بعضهم أنه اسم عبراني مشتق، وذهب الجمهور من الناس يعني من العلماء إلى أنه مشتق من الرحمة مبني على المبالغة، الرحمن الرحيم. وقد روى عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم. يقول الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث نص صريح في أن الرحمن مشتق من الرحمة. قال ابن الحصار: فقد دل هذا الحديث الصحيح على الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. وقد ورد الاسمان كما ذكرنا مقترنين في مواطن كثيرة، وانفرد بعضهما من الآخر أو أحدهما من الآخر في مواطن. وأكثر الذكر في آية من كل سور القرآن، وهي البسملة، كما قال جمهور أهل التفسير أن البسملة آية من بداية كل سورة من سور القرآن، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وفي سورة الفاتحة التي هي الصلاة، والتي هي واجب من واجبات الصلاة، قراءتها الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: الرحمن على العرش استوى. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال: إن الله غفور رحيم. وقال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو الغفور الرحيم. وكما ذكرنا ورد اسم الرحيم في القرآن 114 مرة، كما ورد اسم الرحمن 57 مرة. والسنة أيضا لا نحصي الأحاديث التي ورد فيها الاسمان أو أحدهما. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو قال فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه لك. وأيضا قال عبد الرحمن بن عوف كما تقدم الحديث أنا الرح قال الله عز وجل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أنا الرحمن خلقت الرحم، أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهذان الاسمان في حق الله عز وجل لهما معنى يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما قال الحليمي في معنى الرحمن: إنه المزيح للعلل، وذلك أنه لما أراد من الجن والإنس أن يعبدوه خاطبهم وكلفهم وبشرهم وأنذرهم وأمهلهم وحملهم دون ما تتسع له بنيتهم، فصارت العلل مزاحة وحجج العصاة والمقصرين منقطعة. ذكر ذلك عنه البياقي في الأسماء والصفات. وفي معنى الرحمن، وفي معنى الرحيم قال الحليم أيضا: إنه المثيب على العمل، فلا يضيع لعامل عملا، ولا يهدر لساع سعيا، وينيله بفضل رحمته من الثواب أضعاف عمله. وقال الخطابي: فالرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم، وعمت المؤمن والكافر والصالح والطالح، وأما الرحيم فخاص للمؤمنين كقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. قال: والرحيم وزنه فعيل بمعنى فاعل أي راحم. قال البيهقي: قيل الرحمن المريد، وذكرنا كلام البيهقي حتى وافق للأشاعرة. يقول الرحمن المريد لرزق كل حي في الدنيا، الرحيم المريد لإكرام المؤمنين بالجنة في العقبة، فيرجع معناهما إلى صفة الإرادة التي هي صفة قائمة بذاته. بهذا القول عطل صفة الرحمة واسمي الرحمن ومعناهما. وقد أنكر عليه ذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في التعقبات التي تعقبها على البيهقي في الأسماء والصفات، فقال: تأول إن البيهقي رحمه الله تأول اسم الرحمن بالمريد لرزق كل حي في الدنيا، واسمه الرحيم بالمريد لإكرام المؤمنين في الجنة، وقال: فيرجع معناهما إلى صفة الإرادة التي هي صفة قائمة بذاته تعالى، ويعني بالإرادة الإرادة الكونية الأزلية لا الإرادة الدينية التي بمعنى المحبة. فهذا الكلام كلام فاسد، إذ عطل صفة الرحمة ومعنى اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم، فلم يفسر الرحمة بالمعنى الثاني ولدى أهل الإسلام، وهذا تأويل. الرحمن كما قلنا مشتقان من الرحمة رحيم، وفي ذلك الأول أن اسم الرحمن الشاملة لجميع المؤمنين في الآخرة، فهو عام يشمل الاثنين في الدنيا وخاص بالمؤمنين في الآخرة. والرحيم هو ذو الرحمة بالمؤمنين يوم القيامة، واستدل بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فخص المؤمنين باسم الرحيم. ولكن قد يشكل عليه قوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والمراد بالناس هنا المؤمنين في الآخرة أو الرحمة العامة بالناس جميعا في الدنيا. القول الثاني في الفرق بينهما أن الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة، ولكن قد ورد في الدعاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أي جمع بين الاسمين في الدنيا والآخرة. القول الثالث هو أن الرحمن دال على صفة ذاتية على صفة فعلية، فالرحمن صفة ذاتية، فالرحمن صفة ذاتية والرحيم صفة فعلية، فهو الرحمن بذاته والرحيم الذي يرحم خلقه أو يرحم عباده المؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد إن الرحمن اسم دال على الصفة القائمة به سبحانه أي بذاته، والرحيم دال على تعلقهما على تعلقها بالمرحوم أي صفة فعلية يرحم. فكان الأول للوصف والثاني للفعل، الوصف الذاتي والثاني للصفة الفعلية. فالأول دال على فالرحمة صفة ذاتية
لا ثواني
وصفة فعلية
ثواني
خلاص
الصوت وقف الصوت وقف
ومن آمن بهذين الاسمين وأيقن أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم آمن بقلبه وذكره بهما بلسانه وعرف أنهما اسمان من أسمائه وآمن بذلك إيمانا جازما فإنه يعود عليه وينتفع بهذا الإيمان في حياته عمليا وفي آخرته ثوابا وأجرا من الله سبحانه وتعالى. أول ما يعود على المرء في ذلك أو من وراء ذلك أنه يثبت صفة الرحمة لله رب العالمين، وهي من الصفات الثابتة له سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، وهي صفة كمال لائقة بذاته كسائر الصفات العلى، لا يجوز لنا أن ننفيها ولا أن نعطلها ولا أن نشبهها ولا أن نمثلها، لأن كل ذلك من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. فيثبت من آمن بهذين الاسمين صفة الرحمة لله عز وجل ذاتية أو فعلية. الثاني من الآثار المترتبة على الإيمان بهذين الاسمين ظهور آثار الرحمة من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى على الخلق ظهورا جليا. القيم رحمه الله: إن ظهور آثار هذه الصفة في الوجود صفة الرحمة كظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرة، فإن مالك الملك له على خلقه من الإحسان والإنعام ما يشهد بصفة الرحمة التامة وسعتها كل شيء، كما أن الموجودات كلها شاهدة له بالربوبية التامة الكاملة. من الآثار المترتبة على الإيمان بهذه الصفة أو بهذين الاسمين سعة رحمة الله تعالى، فقال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، فيخبر تعالى شأنه عن رحمته التي وسعت وشملت كل شيء في العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المسلم والكافر، فما من أحد إلا وهو يتقلب في رحمة الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار. ولكن للمؤمنين الرحمة الخاصة بهم والتي يسعدون بها في الدارين، ولذلك قال سبحانه في تمام الآية: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فالكافر لا رحمة له في الآخرة. من الآثار أيضا رحمة الله تغلب غضبه، وقد ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. ويدل على هذا المعنى قول الحق: كتب على نفسه الرحمة. الخامس من هذه الآثار اليقين بأن الله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولده. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، وفي رواية البخاري تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. السادس من هذه الآثار مما يعود عليك أنت أيها العبد المؤمن باسم الله الرحمن الرحيم أن تكون بالخلق رحيما. فالرحمة من الأخلاق العظيمة التي حض الله سبحانه وتعالى عباده على التخلق بها، وبين صلى الله عليه وسلم أن الرحمة تنال عباد الله الرحماء، فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي رواية: لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء، وهذان في البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وفي البخاري ومسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث المسلسل بالأولية. السادس من هذه الآثار أن تكون رحيما بالعصاة. يقول الغزالي رحمه الله في كتابه المقصد الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى: وحظ العبد من اسم الرحمن أن يرحم عباد الله الغافلين فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى طريق إلى الله بالوعظ والنصح، يرحم العصاة ويصرفهم عن تلك الطريق طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والنصح بطريق اللطف دون العنف، وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة لا بعين الإيذاء، وأن يرى كل معصية تجري في العالم كمعصية له في نفسه فلا يألو جهدا في إزالتها. رحمته لذلك العاصي من أن يتعرض لسخط الله تعالى أو يستحق البعد عن جواره، ولا يكون ذلك إلا من الرحماء، لا يكون ذلك إلا من اتصف بهذه الصفة. ثم يقول رحمه الله أيضا: وحظ العبد من اسم الرحمن ألا يدع فاقة لمحتاج إلا ويسدها بقدر طاقته، ولا يترك فقيرا في جواره أو في بلده إلا ويقوم بتعهده ودفع فقره إما بماله أو جاهه أو الشفاعة إلى غيره، فإن عجز عن جميع ذلك فيعينه بالدعاء وإظهار الحسن رقة عليه وعطفا حتى كأنه مساهم له في ضره وحاجته، ولا يكون ذلك إلا من اتصف بصفة الرحمة في قلبه. الثامن من هذه الآثار الاهتمام بصلة الرحم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم سجنة أو شجنة معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي رواية أنها تقول: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فيقول لها الرب جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فبالرحمة يصل العبد الرحيم رحمه. ومن هذه الآثار: طاعة الله ورسوله سبب للرحمة، فكلما كان العبد طائعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عاملا بما أمره به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، منتهيا عما نهاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، كان استحقاقه للرحمة أعظم. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فصار محسنا وصار طائعا لله ورسوله لأنه آمن برحمة الله عز وجل فتعرض لأسبابها، وهو طاعة الله وهو الإحسان في عبادة الله. العاشر من هذه الآثار الدعاء بهذين الاسمين وسؤال الله الرحمة. فنسأل الله أرحم الراحمين أن يرحمنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نتوسل إلى الله عز وجل في الدعاء وطلب رحمته بذكر هذين الاسمين، بأن يرحمنا وأن يهدينا وأن يثبتنا وأن يغفر لنا وأن يهب لنا من لدنه الرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.